الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله درس الرابع والأربعون صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري والثالث من كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة حتى في مسألة كفارة اليمين أو كسوتهم القول الصحيح أنه ما تصح فيه الصلاة إن كان بعضهم قد ذهب إلى مثل القلنسوة أو أي شيء يسمى لباس والصحيح ما تصح فيه الصلاة كما أنه في باب الإطعام يرد جوعته ما يذهب يشتري له مثلا شيء من الشوكولاتة ويقول هذا كفارة يمين وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عندك يا أبا رشاد تعرف واحد من الفقهاء السبعة نعم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء هو إدارة الثوب على جسده لا يخرج من منه يديه ولا رجليه وأن يحتوي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما فإذا كان ما معه سراويلات وما معه كذلك ما يستر ربما ظهر فرجه حين رفع رجليه وعجز الثوب عن التغطية وأخرجه أبو داود هذا وأخرجه مسلم إلا أظنه مسلم لكن ما أدري لماذا عزاه على إلى أبي داود لم يعزه إلى مسلم قال أبو السند المتصل حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان من سفيان الثوري قلنا ما جاء أنه قبيصة بن عقبة عن سفيان بن عيينة ماذا قالوا فيه أنه تصحى من قتيبة وبعضهم أمضى له ذلك الحديث لكن كأنه القول بالتصحيح أقرب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنبال يعني اللماس أن يقول له ما لمست من الثوب بعته منك أو لزمك البيع ربما يلمس طيبا وربما يلمس سيئا والنبال ينبذ أينما وصلت رميتك فهو لك وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد خرجه مسلم وهذه من بيوع الجاهلية وسيأتي هذا في كتاب اللباس إنما الآن الشاهد منه الصلاة فيما يستر العورة وبالسند المتصل حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم من إسحاق هنا بن رهويه أو غيره قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب ابن شهاب هذا محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث أبو عبد الله بن أخي محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري نعم محمد بن عبيد الله بن مسلم وذلك محمد بن مسلم لو في الصحيح 12 حديثا عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطب البيت عريان هذا هو الشاهد وجوب تغطية العورة في حال الصلاة قد يقول قائل هذا طواف نقول الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام وأبو بكر هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي هنا يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد المدني التيمي القرشي خرج له البخاري 83 حديثا متصلا، فهو أفضل الأمة بعد نبيها، مبشر بالجنة والدخول من والمناداة من أبوابها الثمانية، وفضائله مشهورة في غير ما كتاب مسطورة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر استرخاء الإزار: إنك لست منهم يا أبا بكر. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تدعى منها يا أبا بكر، أي من الأبواب الثمانية. قال الله عز وجل في شأنه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. قال الله عز وجل ثاني اثنين إذ هو في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فالله معه ومع رسوله قبل ذلك معية خاصة، معية نصر وتأييد وحفظ وكلاء، وكم له من الفضائل وكم له من الشمائل، ولا يبغضه إلا من مسخت فطرته. وأما من أبغضه لدينه وكفره فهو الكافر. يعقوب بن إبراهيم الدورقي أصله فارسي، والشيخ البخاري مباشر لا يوجد واسطة. يعقوب بن إبراهيم الزهري، وكلاهما أبو يوسف. قال رحمه الله: ألا لا يحج بعد العام مشرك التميز عن المشركين، ولا يطب البيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. أردفه على عادة العرب، بأن مسألة العهود والعقود نقضها يكون من آل بيت الرجل، وإلا فإن أبا بكر ما زال على رسالته وما زال على جلالته. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطب البيت عريان. خرجه مسلم، يعني أن أبا بكر ما زال يؤذن ويأمر من يؤذن، وعلي رضي الله عنه أذن معهم. قال رحمه الله: باب الصلاة بغير رداء، يعني مع الإزار. وبسند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنه ويصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. بمعنى أن الصلاة صحيحة، خرجه مسلم، ولو صلى في ردائه أكمل. عبد الرحمن بن أبي الموالي، وقال قتيبه بن زيد بن أبي الموالي أبو محمد مولى علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، له في البخاري 5 أحاديث متصلة. قال رحمه الله: باب ما يذكر في الفخذ، يعني هل هو عورة أو ليس بعورة، وهل هو عورة مغلظة أو عورة مخففة. ولذلك لم يجزم البخاري بالشأن، وإنما ذكر ما يتعلق بالأحاديث الدالة على المسألة، مع أنه سيرجح بقوله وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، بل جاء عن ابن عمر وابن عمر وجابر ومجموعة، وهو بمجموع طرقه حسن، بل في بعض طرقه حسن من غير الشواهد، ليس حديث جرهد وإنما حديث غيره. عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب لكن فيه ضعف، يعني نهاها أن يرى فخذه حي أو ميت أو نحو ذلك. والفخذ هو ما بين الركبة إلى جهة الحقو، هذا هو الفخذ. وهل هو عورة وليس بعورة؟ عورة لهذا الحديث ولكنها غير مغلظة. وقال أنس رضي الله عنه حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، هذا جاء عن عائشة وجاء عن أنس وجاء عن زيد بن ثابت ومجموعة أنه حصر عن فخذه، فدل على أنه عورة غير مغلظة. وحديث أنس أسند يعني أصح، فمن حيث الصناعة الحديثية يقدم. وحديث جرهد أحوط من حيث الستر أولى حتى يخرج من اختلافهم. وهل هذه قاعدة مضطردة؟ بعضهم يقول لك نفعل كذا خروجا من الخلاف، هذا ليس على إطلاقه، ليس كل مسألة نقول فيها كذا، وإنما إذا كانت المسألة واسعة أما عندنا دليل ونص هذا لا يتأتى. فقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، معناه أن قبل دخول عثمان كانت مكشوفة، وسيأتي وجاء هذا عن عائشة. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم على فخذي وفخذه على فخذي، فثقلت علي حين حتى خفت أن ترد فخذي، يعني ليس معنى ذلك أنها عورة مغلظة، وإلا ما مست الفخذ الفخذ، ومعنى ترد تكسر سيأتي. وبسند المتصل حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هذا هو الدورقي الذي قلنا قبله، هو أحد من روى عنه لما الستة بدون واسطة. قال حدثنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مكسب وعلية جدته، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر في محرم السنة السابعة من الهجرة، فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس، أي حين طلع الفجر، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم ركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، يعني جرى بخيله أو ما يركب من الدواب وغيره أجرى معه، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم لضيق الطريق، ضيق الطريق، فخيبر قرية على مرتفعات وبين تلك المرتفعات وادي فيه العيون فيه النخل فيه الأبار بلاد طيبة، والشاهد منه لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حصر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت عورة يعني بمعنى العورة المغلظة التي لا يجوز ما يجوز النظر إليها. فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، خربها الله جيش المسلمين، خيبر كانت فتح من الله للمسلمين، كثرت أموالهم، يعني أكرم الله بها أصحاب الحديبية، لهم خاصة إلا من جاء من جهة الحبشة وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب. إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، أي المخوفين، أخذ نصفها صلحا ونصفها عنوة. قالها ثلاثا. قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا والخميس والجيش، يا محمد وجاء معه الجيش، يعني الجيش. قال فأصبناها عنوة، فجمع السبي فجاء دحية، بعضها أخذ صلحا، فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية، صفية بنت حيي سيدة قريضة، سيدة قريضة من نظير النبي صلى الله عليه وسلم، كريما لا يرد أحدا، لا تصلح إلا لك، قال ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال فيعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وجعل عتاقها مهرا لها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها، من أحسن ما يكون من الصداق. أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، يعني أهدتها زفتها بالليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجيء به للوليمة، وبسط نطعا يعني جلد يدبغ ويفرش كالصفرة، كالصفر التي يؤكل عليها. فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق، دقيق القمح المقلو أو الشعير أو الذرة. قال فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم، يعني كان شأنهم على اليسرية، وجعل الله البركة. وسبحان الله كم سيتكرر هذا الحديث. قال باب في كم تصلي المرأة في الثياب فيما يسترها. بعض النساء ربما تلبس جلباب من رأسها إلى رجلها، وبعضها ربما تلبس إزار وتلبس عليه ما يغطي علىها. فقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لا أجزأته. هذا هو الصحيح. قال أبو سلمة المتصل حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن دينار أبو حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر في المسجد فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات، أي ملتفات بأكسيتهن في مروطهن ما يعرفهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد، أي من الغلس، لأنه يبكر بالصلاة، يأتي بالصلاة في بكورها. قال باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. الصلاة صحيحة، مع أن الأحسن أن يكون الإنسان فيما لا يشغله ولا يشغل غيره ولا يشغل غيره. وكان شيخنا مقبل رحمه الله سمعنا منه مرارا يتعجب من الذين يلبسون الملابس المخططة المزوقة التي ربما تشغل غيرهم، وكان يحث على البياض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس غير البياض، ومع ذلك أمره البسوا من ثيابكم البياض. قال أبو سند متصل حدثنا أحمد بن يونس الأربعي قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، خميصة ثوب من حرير وصوفه من أحدهما مخطط، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبي بخميصتي هذه إلى أبي جهم، ما يعاد الصلاة ولا قال الصلاة باطلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون على أكمل الهيئات وأكمل الحالات، فلذلك تنزه عنها، وإلا لو صليت في غير ذلك فلك ذلك، والصلاة صحيحة. وأتوني من بجانية، قالوا أخذها كساء غليظ منسوب إلى موضع اسمه أنبجان، يعني أخذها من باب التألف لأبي جهم حتى لا يقول يعني ردها ويقع في نفسه، لا خذ هذه ورد لي هذا، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، أي شغلته. ومثل ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة جعل ينظر إليه مرة وينظر إليهم مرة، فقال شغلني هذا عنكم وألقاه. حديث ابن عباس عند أحمد وغيره. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى عالمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. رجعه مسلم كما تقدم. وهنا سألان أحدهما: كيف يخاف الافتتان من لم يلتفت إلى الأكوان بليلة ما زاغ البصر وما طغى؟ والجواب أنه كان في تلك الليلة خارجا عن طباعه فأشبه ذلك نظره من ورائه. فأما إذا رد إلى طباعه البشرية فإنه يؤثر فيه ما يؤثر في البشر. الثاني: المراقبة في الصلاة شغلت خلقا من أتباعه حتى إنه وقع السقف إلى جانب مسلم بن يسار ولم يعلم. القول خرج عن طباعه، هذا كلام لا يستقيم. شأنه شأن ما كان عليه، إلا أنه ينتظر ما هو أشد يعني وأولى من ذلك الذي رآه، ما زاغ البصر وما طغى، لأنه يريد يلتقي مع الله سبحانه وتعالى حيث رفع إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام وينظر إلى الحجاب، حجابه النور، رأيت نورا. فنظر إلى آيات الله الكبرى. يعني الآن عندما تنظر إلى أشياء متنوعة تنظر إلى الشيء الأهم فالأهم. فنظر إلى الأنبياء، ونظر إلى سدرة المنتهى، ونظر يعني إلى الحجاب، ونظر إلى الجنة، ونظر إلى خازن مالك النار. فالقول بأنه كان خارج عن طباعه البشرية في تلك الليلة قول غير صحيح، ربما يفضي إلى اعتقادات زائفة. قال: باب صلى في ثوب مصلب أو تصاوير. الصلاة صحيحة، والأفضل البعد عن هذه الأشياء التي تلهي وتؤذي ويتشبه فيها بالكفار، لا سيما في هذه الأزمنة بعضهم ربما يدخل المسجد وفي ظهره صورة امرأة فاتنة، أو ربما دخل المسجد للصلاة وفي صدره أو في ظهره صورة لاعب كرة قدم. من هذه الملهيات، الله المستعان، هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ لا تفسد، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، والأولى البعد عن ما يسبب القلق للمصلي أو لغيره. وبالسند المتصل: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس. متى آخر مرة سمعت فيها عبد العزيز بن صهيب؟ عند من؟ عندك يا أبا بكر؟ عندك يا أخ محمد؟ متى عهدنا مع عبد العزيز بن صهيب؟ نعم، قريب جدا، قريب جدا. عن أنس، وهو يروي عن أنس لأن آل البناني كثير منهم موالي لأنس، قال: كان كرام لعائشة سترت به جانب بيتها. الكرام يعني هذا الذي وضع على رأس المرأة، يسمى في البلاد اليمنية مكرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا كرامك هذا، يعني نحيه. ستر وضعته على الباب، قال نحيه لأن فيه تصاوير، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. خرجهم نعم، لأن الإنسان أحيانا ينظر إلى شيء ثم ينصرف عنه وتبقى صورته تتكرر عليه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك حتى لا يبقى مشغول في تلك الصورة التي رآها. قال: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. ثوب ضيق الكمين، ضيق الوسط، مشقوق من الأسفل لتيسير الحركة. نزعه لأنه من الحرير، ليس لأنه فروج، نزعه لأنه من الحرير، والحرير حرام على ذكور الأمة. قال: أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، وفي طبقة عبد الله بن مسلمة، في طبقة محمد بن يوسف فريابي. قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، ما اسمه؟ مرثد اليزني مصري، عن عقبة بن عامر مصري قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه، فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين، يعني لبس الحرير لا يجوز للمتقين. لبسه قبل أن يوحى إليه بحرمته ثم تركه بعد ذلك. عقبة بن عامر بن عبس أبو الأسد ويقال أبو حماد ويقال الواقدي أبو عمرو الجهني المصري واليها، أخرج له في الصحيح 19 حديثا. قال رحمه الله: باب الصلاة في الثوب الأحمر. الثوب الأحمر هذا تعلمون اختيار ابن القيم وكثير ممن قبله ومن بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس الأحمر الصرف، والذي يظهر من حديث البراء وحديث أبي جحيفة أنه لبس الأحمر، والبخاري هنا أطلق، والأصل الجواز، الأصل الجواز. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمرو بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه باسم أبي جحيفة وهب بن عبد الله السواعي. عمر بن أبي زائدة واسمه خالد أخو زكريا بن أبي زائدة الهمداني الكوفي عن أبيه قال رأيت رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، قبة حمراء، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك، أي التبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه جواز استخدام الماء المستعمل، يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة، العنزة الحرمة الصغيرة التي كان يستتر بها صلى الله عليه وسلم، فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين. سيأتي الحديث في أبواب السترة أن السترة في مكة وغيرها. ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة، خرجه مسلم يعني خلف العنزة، لا يمرون بين العنزة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يمرون بعد العنزة، وسترة الإمام سترة لمن بعده. عون بن أبي جحيفة اسمه أبو السوائي الكوفي سمع أباه له في الصحيح 17 حديثا. قال ابن القيم في كتاب الهدي في كلام طويل: وقد غلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا، قد أشرنا إلى هذا وأن كلام ابن القيم غير صواب في هذا المحل، قد أطلق الراوي فلماذا نقيد؟